بالنسبة للفوائد على البوسطة على الأموال المودعة في صندوق التوفير، صندوق التوفير بيعطي مبالغ ثابتة، فائدة ثابتة على أساس رأس المال. يعني إيه؟ عندي 100 جنيه 1000 جنيه يقول لي أنا هدي لك 10%، هدي لك على 110، على 1100 ثابتة، وحسبان المال الذي يحصل كفائدة على أساس رأس المال هو الربا. هذا هو الربا. أما البيع الحلال فإن النسبة لا تحسب على أساس رأس المال، وإنما تحسب على الأرباح، 30-40-50% من الأرباح، تزيد تنقص تكتر تقل، يشارك الإنسان صاحب المال، يشارك الإنسان صاحب المال، يشارك من يتاجر فيه في نسبة الربح، وليس يدفع له مبلغ ثابت. وبالتالي صندوق التوفير والبنوك والتي تحتسب الفائدة على أساس رأس المال وفائدة ثابتة، هذا ربا، هذا ربا. وكوني أنا أخذ هذا المال وروح أتصدق به لا يقبل، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والمال المتحصل، المال المتحصل من الربا مال حرام لا يجوز التصدق به. فلو واحد خده بيتخلص منه مش بنية الصدقة، وإنما بيتخلص منه. وأولى من هذا وذاك ألا يتعامل من الأصل تعاملا ربويا، لأن الحديث يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك عايزين تعملوا شنط رمضان، تعملوا لحوم أضاحي، تعملوا صدقات جارية، أي حاجة دوروا على مال حلال. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن أروح أجيب المال الربوي وأتصدق به لا يجوز هذا شرعا. مع الصلاة. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي الحمد.
وعليكم السلام، تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشهد الله أني أحبكم في الله أخي الحبيب.
أحبكم الله الذي أحبتمونا فيه، نسأل الله أن يجعلنا
أهلا. هي سؤالين يا أخي، لو تسمح لي أن تجيب لي عليهم فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، أنا حاليا في السعودية وساعات بروح مكة إن شاء الله، يعني بعمل عمرة، عندي استطاعة أني أعمل عمرة. فهل يجوز أن أعمل عمرة؟ أعرف ناس تريد أن تعمل عمرة ولم تستطيع من فقراء المسلمين. هل يريد فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أهد عمرة لرجل فقير؟
حاضر.
الله يعلم أن يتقبلها من الله أعلم.
حاضر حاضر.
ثالثا فضيلة الشيخ، بالنسبة لي إذا تذكرت الآخرة لا أستطيع أن أفعل شيء في حياة الدنيا، ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ قل لي بالله عليك.
حاضر.
وشكرا وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. طيب. فنرجع ونقول إنه الأعمال لابد أن تكون، أو الصدقات لابد أن تكون مصدرها، لابد أن يكون مصدرها مصدرا حلالا. وسأذكر قصة بتعبر عن هذا المعنى. واحد كان لص يسرق السرقة ويتصدق بها، يسرق ويتصدق. فلما قيل له في هذا قال سرقتها فكتبت علي سيئات، وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، فأنا المستفيد. أنا بسرق تبقى سيئة وأتصدق تبقى 10، فأنا مستفيد ب9 حسنات. فسيدنا الإمام أبو حنيفة وهو الفقيه الفاهم حين عرض عليه هذه المسألة قال الآتي: سرقها فكتبت علي سيئة، وتصدق بها فلم يقبلها الله منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فمفيش حد يضحك على ربنا وياخد مال مصدره غير طيب ويقول أنا بتصدق به، لا، إنما ينبغي أن أبحث عن مصدر طيب. هذا وبالله التوفيق. طيب، الأخت اللي بتقول إنها بتوزع كتيبات في داخل الجامعة على طلاب، منها حاجات بتأمر بحفظ اللسان وأشياء تأمر بحفظ الجوار وأشياء تأمر ببر الوالدين. هي بتقول إن أنا في بعض هذه الأوامر أنا مقصرة، بتفتقد بعض العناصر التي تدعو إليها هذه الكتيبات أو تلك الأوراق أو ما إلى ذلك. فهل تعد بهذا المعنى ممن قال الله فيهم يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ إحنا بنقول نحن مأمورون بشيئين، أن نصلح أنفسنا وأن ندعو غيرنا. مأمورون بشيئين، أن نصلح أنفسنا وأن ندعو غيرنا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فنفترض أن إنسانا قصر في واحدة منهما، لو واحد قصر في جانب الاستقامة أو جانب إصلاح نفسه ورأى غيره على معصية، ينهى ولا لا ينهى؟ يجب عليه أن ينهى ويجب عليه أن ينصح، لأنه مأمور بالاثنين دول، مأمور بإصلاح نفسه ودعوة غيره. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا كان الإنسان مقصرا في ذاته فليس هذا مبررا أن يمنع ذلك دعوة غيره، إنما يدعوه. ونكمل معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل
إزايك فضلة الشيخ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمركم
جميعا يا رب.
بقولك حضرتك حاج بن الشيخ، والدتي كانت اشترت شقة. فعليها أقساط. هي الآن في تعثر مالي، هل يجوز لها أنها تقترض من البنك لسداد الأقساط ديت باعتبار أن الأقساط دي زي دين عليها؟
حاضر.
دي هذا أمر. الأمر الآخر، لو حد فتح حساب في بنك حساب جاري بدون فوائد، هل هذا فيه شيء؟ يعني هو بيدفع مصاريف لفتح هذا الحساب، ما فيش عليه أي فوائد بياخدها أو أي فايدة بياخدها من هذا البنك.
حاضر.
فهل هذا فيه شيء؟ وجزاكم الله خير.
حاضر. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أود أن أسألك يا شيخ، أنا متزوجة.
نعم.
وأريد أن أسألك، شعري قصير وأود أن مثلا أني أطول شوي بالوصل، هل يجوز لي أن أصل فقط بالوصل لأتزين لزوجي أم حرام علي؟ يعني زوجي فقط.
حاضر حاضر حاضر. صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بيك.
ربنا يبارك فيك يا رب ويجزاك خير. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
أيوة نعم.
أنا فترة الحيض بتاعتي 4 أيام.
أيوة.
وبستحمى في اليوم الخامس وبصلي، بس لازم بتنزل لي آخر النهار يعني نقطة كده. فأنا عايز أعرف كده استحمى تاني ولا أكمل صلاة وأتوضع عادي؟
حاضر.
حاجة تاني، لو أنا استحميت مثلا اغتسلت واستحميت، لازم بعد الحموم أتوضع ولا هو خلاص الغسل ده يجزئ؟
حاضر.
سؤال تاني يا شيخ، صلاة التراويح لو أنا صليتها في الجامع خلاص دي تجزئ ولا لازم أقيم الليل بالليل؟
حاضر.
السؤال الثالث، في حديث يا شيخ اللي هو من صلى 40 يوما وأدرك تكبيرة الإحرام يكتب له براءة من النفاق.
أيوة.
عايز أعرف دي للرجالة بس عشان هما بيصلوا، ولا لو الواحدة بتصلي في بيتها برضو بتدرك أول ما بتصلي الأذان بيقدم بتصلي على طول؟
حاضر. ماشي ماشي. مع صد آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله لنا في عمرك يا شيخ.
الله يبارك.
بعد إذن حضرتك، أنا كان في موضوع اللي هو بتاع إسكان الشباب الأراضي والشقق.
أيوة.
فحضرتك أنا دلوقتي جيت في واحدة قالت تعالي قدمي لي باسمك، وأنا ما كنتش أعرف طبعا كل حاجة فيها. قالت تعالي قدمي لي باسمك، فأنا قدمت لها كل حاجة. لما جه الجواب والدتي عرفت، فالمهم اكتشفنا إن أنا كده مش هينفع أقدم تاني، وإن كل مشوار أنا اللي لازم أنزله. فأنا هكذا اتضريت إن أنا مش هينفع أقدم، إن كل حاجة تبقى باسمي وشهادتي أنا وكل حاجة بتاعتي. فطبعا ساعتها عرضت المشكلة على شيخ، وشيخ فاضل من أهل السنة وجماعة وحضرتك، وقال لي إن كده الحق إن أنت تكتسبوها، لأن هي ملهاش الحق في دوت، وإن أنا غلطت إن أنا قدمت لها. بما إني مكنتش أعرف، فقال لي تكتسبوها، هي مش من حقها، فالرضا إن هي تكتسبوها. فأنا وافقت، وهي الحمد لله وافقت واكتسبناها على كده. حضرتك سامعني يا شيخ؟
سامعك.
الو
ايوه سامع سامع. يعني هو السؤال على ايه بقى
دلوقتي؟ في اختها احنا اتصلنا الارض الحمد لله، اختها هي اللي اشتريتها، فاختها ديت كانت في البدايه احنا دفعنا 1000 جنيه، فانا ما كنتش دافعاها، قالت لي لا انت كده لازم تقسمي معاها، فقسمنا ال 1000 جنيه انا وهي.
أيوة.
اختها كانت هي اللي دافعه ال 1000 جنيه دي، وجوزها اللي كان جاب الكراسه بتاعه الشروط.
ايوه.
واحنا اتفقنا على كده، ما اعرفش ان هي في طرف ثالث جت دلوقتي، المفروض ان انا ليا بقيه الجزء بقيه المال بتاعي عندها، بتقول لي انا المفروض ادخل بالثلث معاكم، يعني انا اخدت خلاص نصيبي ناقص لي بس 5000 منه.
انا ما فهمتش، مش فاهم الجزئيه الاخيره دي.
انا اختها هي اللي كانت دافعه لها ال 1000 جنيه حضرتك.
ايوه
فهمني يا شيخ.
ايوه،
فاختها اللي دفعت ال 1000 جنيه وانا دفعت، بعد كده اختها اخذت مني انا نص المبلغ مني.
طيب
لو نص ال 1000 جنيه.
طيب ماشي، ايه بقى؟
بعد كده جت اختها دلوقتي بتقول لي انا سالت وعرفت ان انا كنت دافع، انا اللي دافعه ال 1000 جنيه ديت من البدايه، يبقى المفروض انا ادخل معاك وانا كمان شريكه بالثلث. فانا قلت لها بس ده ما كانش اتفاق، انت اخذت مني مبلغي انا على ان ده خلاص، ده كده المفروض النص بتاعي انا واختك، يعني حتى لو في اتفاق بينك وبين اختك انا ما اعرفوش. فهي دلوقتي بتقول لي لا انا المفروض ان انا ادخل بالثلث معاكم، يعني بدل ما انا ليا عندها فلوس المفروض ان هي تاخد مني انا.
طيب
فحضرتك دلوقتي يعني انا خلاص احنا المفروض ان هي دلوقتي مستنيه الحكم الشرعي في ان هل هي ليها حق ان هي تاخد التلت بتاعها ولا
هي لما اعطت هي لما اعطت ال 1000 جنيه دي اعطتها بصفه ايه؟
هي كانت اخذتها لان البنت كانت مخطوبه والفلوس دي كانت بتاعت خطيبها، فخطيبها ادها الايصال وقال لها انا عايز ال 1000 جنيه.
ال 1000 جنيه اعطتها ليها؟ ال 1000 جنيه اعطتها ليها؟
اعطتها لخطيب اختها
بصفه ايه؟
اديتها له بصفه ان هو ما يردش، يعني ما يروحش يكلم اختها ولا انا عايز الفلوس، خلاص انت فتحت خطوبتك من اختي فخد ال 1000 جنيه بتاعتك.
يعني بصفه قرض مثلا، بصفه دين، بصفه
زي إيه؟ زي سلفه.
سلفه
المفروض المفروض ان اختها هي كانت تردها لها، مش بصفه ان هي المفروض ان هي تدخل معاها في الارض.
خلاص مش 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 حاضر حاضر. مع صد اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
فضلت الشيخ.
ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضلت الشيخ.
ان شاء الله. اتفضلي شويه.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
الله يا دكتور ادعي لي ان يفرج همي يا دكتور ويفرج كربي.
يا رب يفرج كربي.
ادعي لي يا دكتور الله يخليك.
يا رب يفرج هم المهمومين.
ادعي لي يا دكتور الله يكرمك.
يا رب يا رب. يا رب. حاضر حاضر ان شاء الله. مع سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك
شيخ. اهلا بك.
عندي سؤال معاك. السؤال الاول، في معهد قدام نادي الزمالك، ما اعرفش معهد اسمه ايه بالظبط، هو تبع اشراف ازهري يعني، فكنت عاوز اعرف اسمه وايه احراج رايك فيه اولا يعني.
وايه
احراج رايك في المعهد دوت ايه؟ السؤال الثاني حضرتك، بالنسبه للبنك فيصل، يعني كل ما يقول بيحل الارباح على المبالغ المودعه فيه، ازاي يا شيخ دلوقتي الارباح ديت مش ربا، والمودع اصلا ما يبقاش خساره يعني مثلا ما عندوش ثاني اللي هو يخسر في ماله اصلا.
ثاني سؤالك بتقول ايه؟ بتقول
بنك فيصل ايه؟ بالنسبه لبنك فيصل، قول من يقول بحل الارباح على المبالغ المودعه فيه، ازاي يا شيخ من الاول الارباح ديت مش ربا اصلا يعني، والمودع اصلا لا يقبل الخساره في ماله، يعني اصلا ما عندوش ثاني اللي هو يخسر في ماله اصلا، وايضا المودع هو بيجي مثلا بيودعها بيقولش يا بنك خد الفلوس دي شغلوها لي مثلا.
طيب
ده بيقولش يعني شلوها، يعني فاهم قصدي حضرتك يعني؟
لا ما فهمتش.
بارك الله فيك يا شيخ.
طيب على كل حال انا اقول لك الموضوع ايه وتفهمها ماشي ازاي ان شاء الله. نعم. السلام عليكم.
عليكم بركاته.
ايوه
معانا فضيله الشيخ.
ان شاء الله.
ماشي فضيله الشيخ.
اتفضل سؤالك.
لو سمحت، بالنسبه للواحد لو بيتوضى بالشرطي.
اتوضى بالشرطي؟
بالشرطي والفانيل من المحملات.
ايوه ماشي ماشي.
يجوز؟
ماشي. طب حاضر سؤال. حاضر. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ايوه سؤالك اتفضلي. اتفضلي سؤالك.
والله عندي مشكلة كبيرة.
أنا سألها
عندي أم زوجي تشتغل على الرفا.
سامع.
وهي تشتغل تصرف معناها على المنزل الكل، وأنا ما عنديش مقر أخ، أنا عايشة معهم، مش عارفة شنو هو الفتوى في ذلك.
أنا ما
فهمت. أم زوجي. الحل يا فضلة الشيخ، أنا راني محتارة.
أم زوجك ماذا تصنع؟ ما فهمنا.
على الرفا.
ها؟
تشتغل على الرفا.
تعمل للعرافة.
طيب. من عرفة معناها.
ايوه
السؤال. بتصرف على المنزل حضرت الشيخ.
انا فهمت ان ام زوجك بتعمل بالعرافه.
تشتغل مثلا تصرف على المنزل، معناها هل ثم حرام عليا معناها لاني ناطر معاها في نفس المنزل ماني ما عنديش مقر اخر.
تصرف على
ليش؟
تصرف على مين؟
على المنزل على العائلة.
واين زوجك؟
ما هو يصرف جوزي وتصرف هي ويصرف ابو زوجي.
يعني مال مختلط يعني.
مختلط ايه.
حاضر ماشي سؤال حاضر. معنا صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عايز أكلم فضيلة الشيخ.
معاك اتفضلي سؤالك.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسأل في حاجة.
أيوة.
يالله يعني لو واحدة متجوزة واحد بقالها 20 سنة.
أيوة.
ومخلصة له وربنا اللي يعلم وتعامله أحسن معاملة. ودلوقتي وهو أكبر منها ب20 سنة واكتشفت حاليا وهو دخل على سن 60 دلوقتي إنه بيخوننا وتأكدت من هذا بالفعل.
يعني إيه بيخوننا في حرام يعني؟
في الحرام مع واحدة ست متجوزة.
أيوة 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 أيوة.
ودلوقتي عايزة نصيحة من حضرتك تتصرف إزاي؟ إيه رد الفعل بتاعها؟ هي مش عارفة تعمل إيه؟
طيب حاضر.
اتأكدت بالفعل.
حاضر ماشي. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه معنا اتصال. ايوه اتفضل.
ايوه
ايوه سؤالك.
ايوه انا
سامع اتفضلي سؤالك.
انا لو سمحت يا شيخ انا زوجي على علاقه بواحده وانا مش عارفه اغلبت معاه ومش عارفه اعمل معاها ايه وهي متجوزه ومعاها اولاد برضه وانا معايا اولاد.
ايوه نفس السؤال اللي قبل كده نفس المشكله التي قبلها مباشره. ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالك اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بالله عليك يا شيخ تدعي لي ربنا يهدينا ويهدي لي جوزي واولادي يا رب.
امين يا رب.
أيوة. عندي سؤال لحضرتك لو سمحت.
اتفضل.
كانت في واحده مدياني مبلغ وقالت لي وزعيه يعني على الناس المساكين وكده.
ايوه.
فبس هي ما حددتش يعني الناس دول.
ايوه.
فانا احتجت من المبلغ ده يعني احتجت منه مبلغ اخدته ليا ووزعت الباقي فهل اللي انا اخدته ده حرام عليا ان انا اخدته ولا ايه؟
ينطبق عليكي اللي قالت عليه انك انت محتاجه. خلاص ماشي. حاضر. مع الصوت اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. طيب بنقول بقى للاخت هنرجع بقى الاسئله اللي معانا كلها ما شاء الله الاسئله كترت اهي. فبتقول انها بتوزع كتيبات واوراق ولكن قد يكون في قصور في بعض ما تقوم به مما لا ينطبق عليها ما في هذه الكتب من دعوه الى الخير. قلنا ان الانسان مطالب بامرين، مطالب ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وان يصلح نفسه. فاذا قصر في البعض لا يبرر ذلك تقصيره او لا يبرر ذلك تقصيره في الامر الاخر. فانا بس بقول يا ريت احنا نجعل المساله دعوه لينا قبل ان تكون دعوه لغيرنا. يعني حضرتك اقراي هذه الكتب وما تحتوي عليه هذه الوريقات وشوفي ايه اللي فيها بحيث انك انت تعتبريها دعوه لنفسك وتصلحي من امورك. زي ما بيحصل مثلا انا اطلع على المنبر اتكلم فممكن أوجه نصيحة للناس وأنا أقصد أن أوجه بها نفسي قبلهم فأصلح نفسي من خلال دعوة غيري. أنا أتمنى أن يكون الأمر على هذا النحو ومش مجرد أن أنا بوزع ورق وخلاص. لا ده أنا بشوف إيه اللي فيه. أنا أتمنى الناس كلها تعمل الكلام ده. طيب أتمنى أن الناس تكون صادقة. أبدأ بنفسي. أتمنى أن الناس تكون تحسن إلى جوارها، تكون صادقة في كلامها، تكون بتتعامل بالمعروف فيما بينها وبين بعضها. أحاول إن أنا أقرأ وأستوعب هذا الكلام كويس جدا وبعدين أبدأ أطرحه على الآخرين وأنا أدعو من خلال ذلك نفسي علشان ما يجيش ربنا حاسبني إنك أنت أمرت بالمعروف ها ولم تعمل به أو نهيت عن المنكر ولم تعمل به. هذا ما أتمنى. لكن كما قلنا عدم الوفاء ببعض الالتزامات في نفسي ليس مبررا ألا أدعو غيري. والله أعلم. باللي حلت بالطلاق لو اتكلمتي مش عارف تكوني طالق وبعدين هنا بتدخل مسألة النوايا مسألة النوايا إنه إذا كان يقصد تهديد أو ما إلى ذلك مش هيبقى طلاق. وبعدين بلاش بقى حتة الواحدة تلح على جوزها لا تشددوا فيشدد الله عليكم، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا الآخرة، من يسر يسر الله عليه. هو قال لك ما تكلميش كذا لمدة أسبوع وانتهى الأسبوع، ما تقعديش بقى ها تضيقي 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 يقوم يضيق عليك الخناق بهذا الأسلوب. فإذا كانت المسألة محددة بأوقات وانتهت المدة يبقى لا داعي للبحث فيما وراء ذلك. طيب الأخت اللي هي زوجها مسافر وقاعدة ببيت أبوها، ولما بتحب تخرج جوزها بيقول لها استأذني أنا أسأل سؤال، من الذي ينفق عليها؟ من الذي ينفق عليها؟ زوجها، وهي في بيت أبيها، أبوها غير مكلف بالإنفاق عليها، هي قاعدة فقط في بيت والدها كنوع من الأنس بدل ما تقعد في بيتها لوحديها. أذن لها زوجها، شوفوا خدوا بالكم، أذن لها زوجها أن تذهب لتجلس في بيت أبيها. فصاحب الإذن في الأصل هو الزوج الذي ينفق عليها والذي يكسوها والذي هو زوج لها، مش انقطعت الزوجية بمجرد سفره عنها وبعده عنها، لا، يبقى حق الزوج في مسألة الإذن، وبتاخد منه إذن عام في مسألة إذا كان في زيارة في الحي، إذا كان في عيادة مريض، إذا كان كذا. أما الأمور الكبيرة هتسافر هتخرج هتروح مشوار هنا ولا هنا يحتاج إلى إذن منه. وسائل الاتصال النهاردة يعني أصبحت تك على التليفون كده تبص تلاقي رسالة وصلت في أي مكان. فيعني نتمنى أن نحافظ على العشرة فيما بيننا وبين بعضنا، ويبقى حق الزوج قائما حتى وإن سافر، وأسأل الله تعالى تيسير الجميع. بالنسبة للنيابة في عمل العمرة، هل يجوز لإنسان أن ينوب عن غيره في أداء عمرة عنه؟ النيابة في العمرة في الحج جائزة شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فيجوز أن أنوب عن شخص لا يستطيع أداء العمرة أن أنوب عنه في أدائها وأهب ثوابها له، ما فيش مشكلة. طيب بيقول إذا تذكرت الآخرة لا يستطيع أن يفعل شيئا لدنيا. مطلوب من الإنسان أن يتذكر الآخرة دائما، أكثروا ذكر هازم اللذات، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نتذكر الآخرة في كل لحظاتنا، عندما ننام باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، بهيئ نفسي كأني إيه، كأني بموت، إن أخذت نفسي فارحمها وإن أرسلتها إلى آخره. وعندما أقوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور. الإسلام دين وسط يحافظ على المسألة من الطرفين. لو واحد ما تذكرش الآخرة وانساق في دنياه انسياقا كاملا لا يرعوي ولا ينزجر، ها ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى بين أن الناس اللي تعمل الحرام وبتاكل أموال الناس بالباطل وبتطفي في الكيل والميزان، لو كان عندهم إيمان بالآخرة واقتناع بها وإحساس بقدومها عليهم سيحملهم ذلك حملا على انهم ما ياكلوش حرام، انهم ما لا يراهم الله حسناهم، انهم ما يعملوش ليغضب ربنا. فتذكر الاخره كنترول يحكم الانسان من ان ينساق وراء الاهواء او الملذات او الحرام او ما الى ذلك. اذا وصل بالانسان تذكر الاخره الى درجه تضره، ده يعتبر عيب فيه، هو عيب فيه. واحد لما يتذكر الموت او يتذكر الآخرة يقوم يحصل له يأس، قنوط، نوع من الزهد في الدنيا وعدم عمل أي شيء، ده مش كويس، ده مش كويس. إنما يقول لك كده كلمات عمرو سيدنا عمرو بن العاص، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هو ده التوازن ما بين الدنيا والآخرة. لكن واحد ما يتذكرش الآخرة خالص ده غلط، واحد يتذكر الآخرة إلى درجة تؤدي به إلى اليأس والقنوط وعدم العمل الدنيا، ده غلط. وخير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، تتذكر الآخرة بدرجة تجعلك دائما تعمل لها، وتتذكر الدنيا بدرجة تجعلك تعمل لتحرث وتزرع وتبني وما إلى ذلك. فالرجوع إلى الوسط هو الاعتدال، هو الحل لمثل هذه المشكلة. وأسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن مكروبين جميعا. والدته اشتري الشقة وعليها أقساط، ووصلت إلى درجة التعسر المادي، فمش قادرة تسدد أقساط الشقة، فهل يجوز لها أن تقترض قرضا ربويا؟ نقول لا، أنا أبيع الشقة، أبيع الشقة وأسدد بقية ثمنها وأحتفظ بالجزء المتبقي الذي دفعته الذي يخصني. لكن إن أنا ألجأ إلى الاقتراض بالربا، يعني واحد من مثل بلد المصر عندنا يقول واحد مش قادر يشيل المعزة يقول هاتوا ولادها معها، يعني مش قادر تسدد، مش قادر تسدد ها القرض الحالي، تقوم تجيب قرض بربا بفوائد زيادة، بدل ما هو 100 جنيه يبقوا مثلا 100,000 جنيه، ولا تتضاعف المسألة عشرات. فالشاهد انه لابد من ان يكون هناك وقفة، وان يكون هناك حدود لمسألة ان انا ألجأ الى القرض بالربا، مش ليس هذا الامر احدها والله اعلم. فتح حساب جاري بدون فوائد في بنك ربوي، في بنك ربوي لا يجوز هذا شرعا، لا يجوز هذا شرعا. لابد من ان ابحث، لابد من ان ابحث عن وعاء حلال. فاذا كان قرض، اذا كان هناك بنك ربوي، اذا كان هناك بنك ربوي يتعامل بالحرام، فلا اتعامل معه لا ايداعا ولا اقتراضا، لان انا كده وان وضعته في حساب جاري انا بدي فلوسي يتعاملوا هم بيها باقراضها، بدل ما كانوا يدوني 10% لا ده هم بيدوا بقى ياخدوا 15 فصار ما ياخذونه 25%، فانا ساعدتهم على الاقراض بالربا وهذا منهي عنه. طب نعمل ايه؟ يا اما نتعامل مع بنك اسلامي، يا اما بقى اذا كان واحد معاه فلوس كتيره ويخاف عليها لا تسرق، يمكنه أن يضع أمواله في خزانة يأجرها في البنك. لكن أن تكون أمواله سائبة في البنك يتعامل بها كما يحب بإقراض واقتراض، هذا لا يجوز. طيب معنا اتصال.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا اختي؟
أهلا بيك.
أنا أول مرة أتصل مبسوط أو إن أنا أكلم حضرتك.
أهلا بيك.
لو سمحت أنا عندي أسئلة، بس أول سؤال، أنا حامل دلوقتي الشهر السادس، والدكتور طلب مني ان انا ما اصومش، فانا مدعي ان انا مش هصوم رمضان بس هصومه عشان عندي نسبه الدم بقل
نسبه ايه
من خلال الشهر الخامس اللي فات، فطلب مني كده، فانا مش عارفه انا اعمل ايه.
عندك نسبه الايه بتقل؟
نسبه الدم عندي بتقل بسرعه.
بتقل في الدافع الصيام يعني؟
ايوه. ثاني سؤال، انا جوزي عنده عربيه ملاكي، وله اختي ليها فيها الربح، فمش عارفه انا هطلع الزكاه ازاي، وعلى اقساط، ومش هسيب منها الا بعد 3 سنين، على اقساط لمده 3 سنين.
دي سياره ملاكي ولا بتؤجر؟
ايوه بيأجرها.
يعني سياره اجره؟
ايوه ملاكي بيأجرها.
اجره إيه اسمها؟ سياره اجره يعني.
خلاص ماشي. فانا اختي لها شهر ربع ساعه، هي لسه قدامها 3 سنين لما اخلص اقساط، فما حطني الزكاه عليها.
حاضر. صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا شفت اختي في الله بتدفن جريده الزهور.
نعلي الصوت بس بعد اذنك.
حاضر. انا شفت اختي في الله بتدفن جريده الزهور فوق قبر ابيها.
بتدفن ايه؟
جريده زهور. لما سالتها قالت لي ان الرسول كان بيعمل كده. فهل ده صحيح؟
حاضر ماشي.
والسؤال الثاني لو سمحت، انا سمعت مفسر للرؤى بيقول ان هناك ملك موكل بالاحلام اسمه روحائيل او صديقون، هل هذا صحيح؟
حاضر ماشي.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
طيب نبدأ نجاوب للأسئلة التي معنا. ما شاء الله الأسئلة اليوم ما شاء الله. يعني الأخت تسأل إن شعرها قصير وتريد أن توصله بشعر آخر زينة لزوجها. عندنا حديث في الصحاح ينهى عن هذا. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي أصابتها الحمى وقد تمرط شعرها نتيجة مرض معين أصابتها الحمى فتمرق أو تمرط شعرها أفأصله؟ قال لا. قال لا. فأنت يعني تلجأي إلى تزيينه بما هو متاح ونبتعد عما نهي عن لعن الله الواصلة والمستوصلة. ومسألة الزوج وغيره دي طبعا هي مسألة مختلف فيها، لكن رأي الأرجح أنه هذا تغيير لخلق الله، والمغيرات خلق الله يحرم عليهن تعاطي هذا العمل سواء للزوج أو لغير الزوج، والله أعلم. الأخت اللي بتقول إن الحيض بيبقى عندها 4 أيام ثم تغتسل وتجد بعد ذلك بعد ما تغتسل نقطة نقطتين، يبقى ده معناه أختي الحيض ما انتهش. نزول نقاط بعد الاغتسال معناه إن الحيض لم ينتهي. إحنا عندنا قاعدة أو كلمة تقولها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهن أي النساء كنا بعثنا إليها بالدرجة فيها القطمة فيها الألوان حمرة أو صفرة أو ما إلى ذلك، فيسألنها عن الاغتسال فتقول لا حتى ترين القصة البيضاء، لحد ما أجد إن المكان أصبح شفافا ليست هناك ألوان لا كدرة ولا صفرة ولا حمرة ولا أي ألوان، ساعتها ها نبدأ نغتسل. نبدأ نغتسل. وعلى المرأة زي ما السنة علمت تتبعي بها أثر الدم، إن الواحدة تأخذ شيئا وتتتبع أثر الدم في داخل المكان وتزيل هذا كله، وكده تكون طهرة طهارة كاملة وتنتظر حتى ترى القصة البيضاء. هل يلزم بعد الاغتسال من الجنابة أو من الحيض أو من الاحتلام هل يلزم الإنسان أن يتوضأ أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟ الإنسان يبدأ أولا بغسل أعضائه إزالة النجاسة مما عليه، يستنجي ويغسل فرجه والأماكن التي فيها نجاسات، وبعد ذلك يفيض الماء دون أن يمس فرجه بكفه أو دبره بكفه. إذا حدث كده ولم يمس هذه المواضع جاز له أن يصلي بهذا الوضوء ويعتبر الاغتسال كافيا عنه. بالنسبة للتراويح في البيت هل تغني عن صلاة قيام الليل أو تراويح في المسجد هل تغني؟ خدوا بالكم أن التراويح سنة خاصة برمضان، سنة خاصة برمضان. لو قالوا بكرة رمضان بنصلي تراويح، لو قالوا بكرة العيد ما بنصليش تراويح، يبقى ده معناه أن دي سنة خاصة برمضان لا علاقة لها بالتهجد في الليل. بمعنى ان انا اصلي التراويح في المسجد واروح اصلي بعد كده قيام الليل حتى لو اصلي الليل كله ما يمنعش، ليس هناك ما يمنع. والحديث اللي بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 8 ركعات ده بالنسبة لقيام الليل، والنبي ما كانش بيصلي التراويح في غير رمضان، يبقى دي سنة ودي سنة اخرى. مفيش مانع ان انا اصلي التراويح 8 ركعات 20 ركعة او بينهما او اقل او اكثر، وارجع بعد كده في البيت اصلي تهجدا او قيام ليل، لا مانع من هذا ابدا. طب الحديث اللي بيقول اللي يصلي في جماعة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من العذاب، طيب هل هذا يجري على المرأة؟ المرأة صلاتها في بيتها افضل، فإذا حرصت على أن تصلي الصلاة في أول وقتها بمجرد دخول الوقت إن شاء الله لها الأجر. ويعني دي مسألة مش مكلفة بها المرأة أنها تروح صلي جماعة 40 يوم في كل صلاة. بالنسبة للمشكلة اللي حكيتها الأخت إسكان الشباب وواحد يروح ياخد باسم غيره وبعدين يحصل مش عارف أنه يحصل على ميزة يحرم منها صديقه، طبعا إحنا لو مشينا صح
لو مشينا صح الدنيا كلها تستريح. المفترض انه اللي بياخد هذه المساكن ناس لهم صفة معينة، شباب عرايس متجوزين جداد، ينبغي عليهم ان يراعوا ذلك. انما في ناس بقى عايزة تكوش على كل حاجة وعايزة تحط ايديها في كل مكان، فيقوم يقدم باسمه، باسم امراته، باسم ولاده، باسم جيرانه، باسم مش عارف ايه، وبعدين ياخد هذه المساكن، وبدل ما ياخذ مسكنا واحدا او لا ياخذ لانه القرعه لم تصبه، يوم ياخذ من ده ومن ده ومن ده ومن ده، ويبدا بعد كده يسقع الاشياء دي ويركنها، وبدل ما بقت بعشرة بقت بمية. هذا نوع من انواع الظلم، نوع من انواع اخذ واكل اموال الناس بغير حق. فاحنا محتاجين ان احنا نمشي صح. دي الدوله وضعتها وخصصتها لفئات معينه محتاجها وتستحقها، قدم. ما تستحقهاش ولست محتاجا اليها يبقى ما تقدمش، وسيب الفرصه لاصحاب الحقوق لياخذوها. هذا هو الواجب، ودي المقدمه الصحيحه للموضوع. لكن اقدم وباسم زيد وعمرو وسين وصاد والكلام ده كله، وبعد كده تحصل مشكله، كل ما تحصل حاجه اقول له تعالى. المفترض ان انا لو قدم اخر باسمي باذن مني خلاص انا تنازلت عن حقي، يبقى هو صاحب الحق، وانا يبقى في الحاله دي تنازلت عن حقي. طب انا ما كنتش اعرف، وجيت رجعت بعد كده بعد ما خصصت الارض لي، يعني لقيت ان انا مش من حقي ان انا اقدم تاني، وان هذه الاخت التي حازت المال باسمي هتبيع الارض دي وتستفيد منها، فاتفقنا على ان احنا ننص في المساله فيما بيننا وبين بعضنا وتراضينا على هذا. ارجو ان شاء الله انا ما يكونش فيها حاجه، وخدي يعني ما حصلتموه من ربح مناصفه بينكما بافتراضي. اما الثالث، الطرف الثالث اللي ادى 1000 جنيه للاخت اللي مش عارف ايه، انا سالت سؤال واحد، عندما اعطت هذا المال اعطته بنيه ايه؟ بنيه سلفه لاختها، تفريق كربه لاختها. اختها كانت مخطوبه وفسخت خطوبتها، فعلشان خطيبها ما يقولهاش هات ال 1000 جنيه اكلها، خد ال 1000 جنيه اديها له عشان بعد كده ايه ما يبقاش. يبقى انت في الحاله دي ما دخلتيش بنيه المشاركه وما دفعتيش الفلوس الا لتفريق كربه اختك، يبقى ما تقوليش بقى انا طرف ثالث في الموضوع ده، مالكيش حق فيه، وانما خد ال 1000 جنيه اللي هو سلفه كما اعطيتيه 1000 لا زياده عليه. الله اعلم. اختي يعني تطلب منا ان ندعو الله تعالى ان يفرج كربها وهمها، نسال الله تعالى ان يفرج كربها وهمها وكرب المكروبين وهم المهمومين جميعا، ونسال الله تبارك وتعالى ان يزيح عنا وعنكم الكربات، ويجعل الايام القادمه ايام خير وسعه ورزق ورغد لنا ولها ولجميع المجتمعين. اخي بيسال عن المعهد المقابل لنادي الزمالك، هو معهد الدراسات الاسلاميه، معهد الدراسات الاسلاميه المعروف او المشهور باسم معهد الباقوري، اسسه الشيخ احمد الباقوري رحم الله الجميع. معهد الدراسات الاسلاميه وهو معهد يعطي شهاده دبلومه ويسمح بتسجيل رساله ماجستير، ويسمح بتسجيل رساله ماجستير الى هذا الحد ويقف. وهذه اللي بيحب بقى يحصل على شهاده ويحصل على رخصه ويبقى معاه ماجستير وما الى ذلك يمكنه ان ينضم الى هذا المعهد. ويعني بيسالني رايك، يعني انا احب دايما الدراسه الاسلاميه ما يكونش فيها اختلاط ما بين بنين وبنات، احب الدراسات الاسلاميه تكون دراسه متعمقه، دراسه متخصصه، دراسه قويه، بحيث ان اللي جاي لده جاي محب وراغب، يبقى لازم اشبع رغبته واحقق حاجته الي في ان اقدم له شيئا دسما قويا وما الى ذلك، وامنع الاختلاط ما بين الرجال والنساء. هذه مساله انادي بها واطالب، واسال الله تعالى ان يحقق هذا ان شاء الله. كان الاخ كان بيسال عن ارباح بنك فيصل. الاصل ان بنك فيصل ما بيقرضش اموالا، بنك فيصل بيدخل كشريك في مشروع ما كمضارب، انت مضارب بالمال أو هو مضارب بمال المستثمرين والآخر بيستثمرها بطريقة المتاجرة فيها، أو أنه بيشتري لك أشياء ويبيعها لك بثمن أعلى اللي بيسميها المرابحة. فالمضاربة والمرابحة هي الوسيلة التي ينمو بها مال بنك فيصل، وأساس معاملة البنك أصلا أنه دي إسلام، ده المفترض، ولا يباح لبنك إسلامي شرط تأسيسه هذا أنه يقرض أموالا بفوائد أو أن يودع أمواله في بنوك أخرى ويأخذ عليها فوائد. وبالتالي ده خطوة نحو طريق تحقيق الاقتصاد الإسلامي، فإن شاء الله خطوة أرجو أن يبارك فيها، وأسأل الله تعالى أن تنمو وتكثر وتنمو فروع البنك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، بحيث أن العمل الإسلامي يكون إن شاء الله موجودا، ويبقى عندنا زي ما عندنا إعلام إسلامي بتشوفوه دلوقتي من خلال الشاشات، وعندنا تعليم إسلامي من خلال مدارس إسلامية، يبقى عندنا أيضا اقتصاد إسلامي من خلال البنوك الإسلامية. ها، الحياة الإسلامية هي المنقذ من الضلال، هي المخرج من الأزمات. فالاقتصاد الإسلامي من صوره ما نراه في هذه البنوك الإسلامية إن شاء الله، فنسأل الله أن ربنا يوفق. هل يجوز التوضؤ بالشرط؟ يجوز أن واحد يتوضأ بالشرط، يجوز هذا وما يمنعش هذا. طيب بالنسبة للحماة أم الزوج التي تعمل بالعرافة، ها، التي تعمل بضرب الودع وشوف البخت والإعلام بما سيكون، وربما تكتب أحجبة وتعمل تعاويذ وما إلى ذلك، كل هذا لا يجوز شرعا، وهذا أكل مال حرام، هذا أكل مال حرام. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يحل ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حلوان الكاهن. حلوان الكاهن اللي هو العطاء اللي بيعطى عليه الكاهن بتوع العرافة دول. طيب هنكمل إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. أيوة.
هلو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان جوزي كل سنة في الشغل بيدوله شنطة كده، شنطة رمضان.
أيوة.
يبقى فيها زيت وسكر وقمر الدين وكلام من ده. فأنا كان عندي حاجات من السنة اللي فاتت وكنتش استعملتها، فأنا عايزة أخرجها لله، بس في نفس الوقت حاسة بحرج يعني إن أنا أخرج حاجة قديمة وأخلي الجديد عندي.
يعني هل هي فسدت؟ هل هي يعني مدة صلاحيتها انتهت؟
من السنة اللي فاتت بس.
أنا أسأل سؤال، هل صلاحيتها انتهت؟
لا ما انتهتش.
يعني تقبلين أن تستعملها لنفسك ولا تأبين هذا؟
أنا ممكن أستعملها لنفسي آه، بس أنا قلت أستعمل الجديد.
طيب حاضر حاضر. معنا صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضلي سؤالي.
ألو.
أيوة تفضلي.
أيوة لو سمحت، كان في واحدة ست كبيرة سن كانت خذ عهد على نفسها أنها طول ما عايشة تعمل شنط رمضان وتفرقها، وبعدين الحل بدل معاها وتكاد تكون هي دلوقتي اللي محتاجة الشنط، فهل يجوز أنها تقترض علشان تفرق الشنط؟ ولو كان يعني وإيه كفارة إن هي لو ما عملتش الشنط يعني كده؟ وياريت حضرتك بس تجاوبني النهاردة علشان رمضان خلاص كل سنة حضرتك.
حاضر حاضر حاضر. مع رسول آخر. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام.
كنت عايزة أكلم فضيلة الشيخ.
اتفضلي معاك اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
يعني أنا كنت في وقت الصلاة يعني بصلي، بس بحس إن تفكيري في حاجات تانية، حاجة يعني بيتكلمني، بس أنا مش عارفة هي إيه بالظبط، بس في نفس الوقت حاسة إن صلاتي ممكن كده ربنا ما يكونش متقبلها، يعني مع إنه والله يعني مهتمية بالصلاة وما بيفوتنيش ولا وقت يعني.
حاضر حاضر.
يعني عايز أعرف الحكم في كده إيه.
حاضر ماشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبح للكاهن أن يتعاطى عطاء ويأخذ أجرا، وبيّن أن هذا مما يحرم. طب الأخت تسأل بتقول إنها عايشة في البيت وبتجيب من هذه العرافة، وزوجها أيضا بيشارك نتيجة عمله وجهده، فأنت غير مسؤولة عن هذا الموضوع، أنت المال طالما مختلط فأنت غير مسؤولة، ولكم من خلال الأكل الحلال أو العمل الحلال الذي يتقاضى عليه زوجك الأجرة تأكلي وتشربي وهي المسؤولة عن عملها، طالما أنه لا يتعاطى مال حرام خير خالص، إنما مال مختلط، زوجي بيجيبه يحط وأخو زوجي بيجيبه يحط وهي بتحط، يبقى لا ذنب عليك في هذا. بتقول ان واحدة متزوجة من 20 سنة وبعدين اكتشفت ان جوزها بيخونها، وبرضو واحدة تانية زوجة حاسة ان زوجها على علاقة بواحدة تانية. انا اخوانا دي مسائل نسأل الله العفو والعافية منها، وتحتاج الى حكمة في التعامل معها بحيث ان احنا نواجه الامور بصراحة، وما تكونش ظنون، لانه لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. مش مجرد واحد قال لي كلمة ولا قال لي حاجة ولا أنا تخيلت، لا، إنما إذا ثبت هذا بنخاطب الزوج بحكمة وروية وتثبت بحيث إن احنا نحافظ على بيوتنا، ويراعى إنه الواحد يحافظ على بيته بمحافظته على بيوت الآخرين. احفظ الله يحفظك، وإلا سيجد الإنسان نفسه يعاقب بجزاء من جنس عمله. انت بتمشي في الغلط، ربنا يبتلي اولادك بالغلط، فارجو ان احنا ننبه على هذا ويبقى بحكمه نراعي المساله دي، وربنا يهدي الحال للجميع. احتاجت اخت لان تاخذ مبلغا من مال اعطي لها لتوزيعه على المحتاجين، واحتاجت هي ضمن الناس فاخذت من هذا المال. والله شوفي، انت امينه على هذا المال ومحاسبه عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، فاذا كانت الصفه التي بمقتضاها تعطينا الاخرين متوفره فيك، بتديهم كام؟ 10 5 خذ زيهم، مفيش مشكله، بحيث ان لو صاحبه المال احست ان هذا المال قد اعطي لمستحقين وانت منهم لا يصيبها ضرر ولا يعني تقول لك ابدا مفيش حاجه. فبالتالي يجوز لمن ياخذ مالا ليوزعه أن يعتبر نفسه واحدا منهم، وكما يأخذ الآخرون يأخذ هو. حامل في 6 شهور وبتقول إنها قال لها الدكتور إن حالتك الصحية لا تسمح بالصيام لأن نسبة الدم بتقل في أثناء الصيام. والله يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويجوز للمرأة الحامل أو المرضع أن تؤجل شهر رمضان إلى أيام أخرى، ما فيش مشكلة، فطالما في رخصة وفعلا في ضرر سيقع يبقى ما فيش داعي إن أنا أجازف وتحصل بعد ذلك عواقب سيئة لا أتحمل نتائجها وقول يا ريتني وصلت. إنما يعني الموضوع بالنسبة لك ممكن تسأل طبيبة أخرى أو متخصصة أخرى أو متخصص أكثر متعمق في الموضوع وشوف رأيه إيه، فإن اجتمع الرأيان فمن رأيي أن تأخذي بالرخصة في هذا. بالنسبة للسيارة الأجرة اللي أخته لها فيها الربع، تطلع الزكاة إزاي؟ هو كده كده بيسدد الدين من عائد هذه السيارة، فلما تبقى تخلص وتبقى خالصة، يعني هي تعتبر الآن ما بتحققش ربح في هذه الحالة، لما تبقى، لأن الأرباح اللي تيجي منها بنسدد بها ديون، والديون مستغرقة كل ما يأتي منها ربما، فيعني لما تبقى تخلص نهائيا ويبقى في ربح بيتوفر منها نبقى نسأل ساعتها عن الزكاة. مسألة وضع القبور، وضع الجريد على القبور، أخذا من السنة إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بجريدة الرطبة، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. البعض بيقول إن دي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وليست عامة، وإن أخذ البعض منها برضو أقول إنه ما فيش مانع أن أضع جريدة كما وضع النبي عليه الصلاة والسلام جريدة الرطبة على القبر، ما فيش مشكلة إن شاء الله ولا نضيق واسعا. أما موضوع تفسير الرؤى أنا ماليش في الموضوع ده، هل في ملك موكل بهذا اسمه كذا؟ لا علم عندي بها. بالنسبة للأخت اللي سألت إن عندها شنط رمضانية من العام الماضي يأخذها زوجها من العمل وهذه الأشياء باقية كما هي، في مدة صلاحية لأي شيء
بنبص لاقي مدة صلاحية مثلا الزيت 3 سنين، مدة صلاحية الرز مثلا 4 سنين. فطالما انه في مدة الصلاحية ما فيش مانع ابدا ان انا استعملها لنفسي او لغيري، لنفسي او لغيري، لكن ما يكونش الدافع ان انا يعني بالعربي مش عايزها خلاص، يعني مش هستعملها لان انا حاسس انها حاجة مش جيدة. ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تقصدوش الخبيث وتنفقوا منه وبعدين قال ولستم بآخذيه، لو عرض عليكم مش هتاخدوه. لكن إذا انتفت كل الصفات اللي بيقول عليها دي، ها لا يمنت الخبيث ولو أعطي ليها أقبله وممكن استعمله ببيتي كما يستعمله غيري، ما فيش مانع تصدق بيها وإن شاء الله تكون مقبولة. طيب، واحدة ست بتقول إنها كانت بتعمل شنط في رمضان فجار عليها الزمن ولم تستطع أن تفي بهذا في رمضان الحالي بسبب ضيق ذات اليد، هل تقترض لأجل ذلك؟ هي الآن كما تقول السائلة إنها محتاجة الآن الشنط، يعني الست نفسها وصل بها الحال إلى إن هي محتاجة ليديها، فهل تقترض؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إحنا مش مكلفين إن إحنا نضغط على أنفسنا ولا أن نشدد على أنفسنا بحيث إن إحنا عايزين نعمل عمل خير وما فيش إمكانات. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذه المرأة طالما أنه قد منعها من الوفاء بوعدها قلة الحيلة أو ضيق ذات اليد، لها الأجر إن شاء الله كاملا، لها الأجر كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقوم في ماله بعلمه يعرف لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو كان لي مال لفعلت فيه مثل فعل فلان، يقول فهو بنيته وهما في الأجر سواء. فطالما أنها منعها من ذلك مانع لها الأجر، لكن لا تقترض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو لم تعمل، احنا قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخت تسأل آخر سؤال، بتقول إنها في وقت الصلاة بتسمع أصوات وبتفكر في أشياء خلاف الصلاة، مطلوب مني إن أنا ساعة الصلاة أجرد نفسي من أي مشاغل، لا تليفون محمول يرن ولا طعام أشتهيه موجود ينتظرني ولا يدافعني الأخبثان البول أو الغائط ولا أمامي لا صور ولا مناظر ولا أشياء. فإذا حققت هذه الأمور الظاهرية ومنعت الأسباب التي تحول فيما بيني وبين التركيز ظاهريا، دي خطوة إلى الأمام. حتى الحديث إنه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ليه ناشئة الليل أشد وطئا؟ الواحد هو بيصلي في الليل خلاص كل وشرب ونام واستريح والدنيا من حواليه ما فيش أي حاجة، فبيبقى مركز أكتر. إحنا مطلوب مننا إحنا نعمل هذه الأشياء، وبعد كده بقى لما نقبل على الصلاة نقبل عليها نتعمق ونتأمل في آيات الله التي نتلوها، في سجودي في ركوعي في تكبيري لله سبحانه وتعالى، وما فيش مانع إن أنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وجدت ما يزعجني في الصلاة أو ما يخرجني عنها، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ولو بصوت مرتفع. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه كلها وسائل إن شاء الله تعين على التركيز وعلى التسديد، وهذا ما نتمنى أن يكون لنا ولكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار ولل